يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ونواصل الحديث عن الموضوع السابق، التزام المشروع بالعبادات وتجنب الغرور. في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود، حبل ممدود بين ساليتين فقال: ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا الحبل الممدود بين ساليتين؟ قالوا لزينب زوجته: تصلي فإذا كسلت، يعني عين تعبت أو فطرت، أمسكت به شدته. فقال: حلوه أزيوه، حلوه ليصلي أحدكم نشاطا. ما لكم على نقول ليزل ليصلي أحدكم نشاطا فإذا كسل أو فطر أعد. إذا عيا وتعب وما تلاش يتفجر وقف يجلس. أفاد الحديث أن النساء كن كالرجال حريصات على الطاعات لليل التوالي، إلا أن الشرع ينهى عن المبالغة في العبادة بالاستعانة فيها بوسائل غير مأذون فيها. الأخذ بها عند قليل الغلو في العبادة، كاستعمال الحبل للاستمساك به عند الفتور أو العياء لمواصلة القيام. ومنعا لذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإزالته، وأرشد إلى العمل المستطاع ما دام المزاول له يرغب فيه ويميل إليه. عباد الله، في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي، فلما أخبروا كأنهم تقالوها. فلما أخبروا بعبادة النبي عليه الصلاة والسلام أشبع من ذكرنا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، ظهرت لهم أنها قليلة وهم يريدون أثرا من ذلك. فقالوا: وأين نحن للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو اللي يحضر الخير يصلي قليل أو الله قليل اللي يحضر قليل الله يبارك له ويعطيه الأجر الثواب، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أما نحن فعلينا أن نكفي، هذا هو الذي إليه الإمام الأخير. قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما نحن بالجميع واحد، أما أنا فلم أصلي الليل أبدا. أنا لا أنام، أنا سأبيت أصلي الليل. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، ما أفطرني أفطر منها دائما خمس، أصوم الدهر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء، ما صدع أصيب العبادة، ما صدع أصيب الزوجة، الزوجة تبعها الأولاد والصداع والمشقات إلى آخره، التابعان كذا، ما فيش زوج قاعد، ومعناها غادي نتفرغ للعبادة وخلاص. هذا تشريع جديد، هذا الإنسان يريد أن يشرع على نفسه، سبحان الله. إي نعم، وهذا راه الصحابة ولا يريدون الشر، إنما يريدون الخير. لا يريدون الوصول على الشرع مخالفة لنظر الأمور، لا يريدون مخالفة لله، إنما يريدون الإتقان من العبادة، وربما أن هذا هو الطريق، هذا هو المشرك. فلا تزوجوا أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم قلتم كذا وكذا. في الحقيقة جاء إلى بيته ولم يحدث الكلام، جاء بينهم فأخبرته نساؤه أن رهطا من الناس جاءوا، رهط كان من 3 10، أن رهطا من الناس جاءوا سمعوا عبادة الله كيف تقول الله؟ يعني جهداش. فأخبرناه من وراء الحجاب فأخبرناه بأنك تفعل كذا وكذا، ها هي العبادة التي تعني من منهج العبادة. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما قرر له جاء وقت الصلاة، جاء المسجد وبعد الصلاة تذكر مع هؤلاء وما أكسب ذلك وفلان وفلان وفلان، وإنما يريد تعليم الجميع من طريق هؤلاء الله ما بال أوامر. وكذا لما جاء المسجد قال أنتم قلتم كذا وكذا، بعضهم قال سيقوم إلى أبدا، وبعضهم قال سيصوم الدهر ولا يفطر، وبعضهم قال لا يتزوج النساء ولا يأتي النساء. شوفوا أنا شايف أمر والله، وقد أقسم الله بالعاصي، أمر والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أنا أكثركم خشية وأكثركم تقوى، والوحي ينزل علي وأنا أخبركم بما ينزل علي، فهل أنتم أتقى أم أنا؟ فهل أنتم على الطريق السوي أم أنا؟ فهل أنتم تعلمونني أم أنا أعلمكم؟ هذا هو المعنى في الكتاب. لكني أصوم وأفطر، ما قالكم أنا أحشر، ما قالهم أنا أحشر لله وأكفر له، قال لكني أصوم وأفطر، ما هوش الحال من كبر كلمتكم، إذا أنا كانش مع بينا الموجود، وأصلي وأرقد، يعني أصلي شيئا من الليل وأرقد به شيئا آخر، لأن الروح مات والجسد مات. لا يمكن أن أعطي حق الروح دون الجسد ولا حق الجسد دون الروح. وأتزوج النساء، وإذا منجت فاطمة ومنجت زينب ومنجت أم كلثوم ومنجت أمية ومنجت إبراهيم، معناها من التزوج، يعني هذه الأولاد جدة عليه الصلاة والسلام منين؟ لو أنه تزوج النساء. ولهذا يكون النساء فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفكرهم هم على يدهم. وأتزوج النساء فهما ببعض سنتي فليس مني، هذا هو موقف خاص، فمن رغب عن سنتي فليس مني، راغب عن الشيء مرغش ورغب في الشيء عادة، فلما تستعمل عنه معناها غير قبوله الشيء الذي لا يريد. فمن رغب عن سنتي بالدم وخار وغلاش وغش البعيد وغش الاختيار ليس مني، ليس مني موش إلا وراه، ليس مسلما، لا، ليس على هدي، ليس متبعتي، ليس على طريقتي، ليس على ما أنا عليه، هذا هو المعنى، مش معنى أنه ليس مسلم، لا حاجة. فمن رغب عن سنتي فليس مني، الله الحبيب، بعض الألفاظ تحتاج إلى البيان. الله اسم جمع لا واحد له من لفظه، إنه هو الله، وهو من ثلاثة إلى عشرة، والنظر مثله لكنه من ثلاثة إلى تسعة، جاء نظر من الناس، يمكن تقول ثلاثة، يمكن تقول أربعة، يمكن تقول خمسة، يمكن تقول ستة، يمكن تقول ثمانية، تسعة، هذا هو النظر، جاء من ثلاثة إلى عشرة. وقوله كأنهم تقادلوها قرأوها قليلا، يعني نظرهم ما تكفيهمش فكشي اللي حليهم، غير كافية لهم في نظرهم. وقد أفاد العكيم أن ما اتفق عليها العهد من قيام الليل كله وصيام الدهر والانقطاع عن النساء بعدم الزواج مخالف لمقاصد الشرع، وذلك منه من قبيل الغلو في الدين، وثواب الله على الأعمال يحصل بالتزام الشرعي المشروع بها. ولهذا عندنا العنوان وقلت التزام المشروع، التزام ده الشيء شرح شرح وشرح شرح انت منه. قلت وثواب الله على الأعمال يحصل بالتزام الشرعي المشروع منها، اي من العباده، وليس بمخالفه الشرع بالابتداع او الغلو فيه. لذا كان التحذير من مجانبة السنة، التحذير من مجانبة السنة والرغبة عنها بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث من رغب عن سنتي فليس مني، أي من غلا وتشدد وألزم نفسه بما لم يلزمه به شرع كان مخالفا لطريقته في العباده فخرج عما انا عليه فيها فلن يكن موافقا لسنتي فمنهجه الوسطي الصوم والكفار والقيام والنوم وتوازن النساء فمن اخذ بمنهجه كان منه على سنته وفي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال للنبي صلى الله عليه وسلم المخبر سؤال المخبر انك تقوم الليل يعني اخبرت انك تقوم الليل وتصوم النهار عبد الله بن عمرو بن العاص كان مشهور بهذا وكذلك عبد الله بن عمر وكثير من الصحابه المخبر انك تقوم الليل وتصوم النهار قال الصحابي الذي سئل قلت اني افعل ذلك اني افعل ذلك نعم اقوم الليل واصوم النهار فقال فانك ان فعلت ذلك فانك ان فعلت ذلك مش انت تقول لك تمشي التطوع لا لا المبالغه مش انت تمشي واحد هبع جدل لا ما تبلغوش لا الصوم يعني الدهر باستمرار داخل مصاريف النهار لا لان هنا قد يوقع لك اخرى لا تقوم الليل جسمك يحتاج الى الراحه الى شيء الى كسر من الراحه رغم ان يوقع لك ما يوقع لك اثر بعينك وفعلا وقع ما وقع وندم الصحابي بعد ذلك وقال ليتني عملت بما قال عليه الصلاة والسلام قال فإنك إذا بعد ذلك هجمت عينه هجمت من غارة عينه من قلة النوم هجمت عينه ونبهت نفسك ونبهت نفسك وإما بنفسك حقا ولأهلك حقا فصل وأفطر وقم ونم الأربعة اللي عمل النبي عليه الصلاة والسلام هم اللي قام الصحابة اللي غادي يتقوا صلي بيهم قوله في الحديث هجمت العين بفتح الجيم هجمت مش من الهجوم الجمع لله لا هذه معنى آخر هجمت عينه بمعنى غاضب تخرج يعني بفتح الجيم غاضب أو ضعف يعني الشوك ذلك هذا القلب بكثرة السهر وقوله نبه النفس بنون نعم ثم باء مكسورة نبهت أي كلت وضعوها الناس يراك غادي ضعف وسيبك الملل وتكل بعد ما يبقاش عندك استعداد باش تتزاول طاعه وقليل المداوم عليه خير من كثير مقطوع هذا كلام تعقل الناس شيء قليل المداوم عليه حسن مجمع الحساب في النهار ولا في يومين وضربها بالكذا شهر وشهرين وشهر اي نوع اي طاعه خذها منه خذ نفسك بريحه انت ما فكرت في هذا السن وانا ما ولدت على هذا السن اذا ربينا تربيه احتاج من ابائنا وامهاتنا سنوات وسنوات حتى صرنا قادرين على ما نحن قادرون عليه النفس تحتاج الى احدها بالدين الى احدها بالدين باللحظه مش بالعمر بل عمرها ثمن ومد الكف وفض اخلاصنا وقد سبق لنا في حديث اخر إن الله لا يمل حتى تملوا الله ما يقطع الثواب والأجر ولا تقطع من العمل الذي هو السبب للأجر والثواب وأباب الحديث أن إلزام النفس بما هو شديد عليها والشدة غير مشروعة الشدة والغل غير مشروعة يؤدي إلى ملالها وتعبها ملال النفس وتعبها والتوسط والاعتدال في العبادة هو الأفضل لها والخمسة لتربيتها وتربيتها وهو المطلوب وفي الحديث بيان مراعاة حق النفس في الحديث بيان مراعاة حق النفس في الفسحة والراحة والاطمئنان وحق الزوجة أو الأهل عموما في الاستمتاع بالحياة بأمور الدنيا من غير الإسراف. وبهذه المزاوجة تتحقق مطالب الروح والجسد جميعا. نسأل الله أن يوفق هذا في ديننا وأن يأخذ بأيدينا بالحق ويحبب إلينا اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، في سنن النسائي وسنن ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة العقبة، يوم العقبة يعني غزاة رمي الجمرات، يوم العيد مثلا الصلاح، وهو على راحلته راكب على ناقته، هذه القطن جير قطنية جيرات مش عليها منها هذه القطن فلقطت، يقول عبد الله بن عباس، فلقطت له حصيات، جمع حصات، حصيات حجيرات صغيرات، من حصى الخد، الخد هو الرمل، من حصى الخد ذا المعجم الخد، فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء، أي دبلكم ارميه بالحجيرات كذلك بأمثال هؤلاء. ما تشوفوا المسن وحجرة كبيرة بيانين، لا مثلا، لا، حجيرات صغيرات مثل حبال الكون. وإياكم الغلو في الدين، هذا تحذير، إياكم الغلو، منصوب على التحذير، والغلو في الدين، ما تغلوش في الدين من الغلو، من الغلو المبالغة شديد. وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الأمم السابقة والناس اللي سبقوكم أهلكهم الغلو في الدين، يعني لو تبعوا الأنبياء وسمعوا لكتاب الأنبياء كما تقول لكم أنا، ما لكم وقوا بما وقوا به. ولهذا لا تحيرياكم، ما تخلفوش أوامري، ما تخلفوش تعليماتي. وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم من حصى الخد، الحصى صغار الحجارة التي ترمى بها الجمرات، واحدة منها حصاة والخد الرمل. أفاد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عباس أن يكتب له حصيات من حبات الفول من أصغر الحجيرات والجمرات، ولما كانت في الصغر إذا ما أراد استحسنها، لما كانت في القبر للغروة استحسنها وقال هذا الشيء أمثال هؤلاء، وقال بأمثال هؤلاء أيلزموا إلزموا رمي الجمرات كلها بحصيات من أمثال هؤلاء الحصيات، ولا تبالغوا في الرمي بأنوارها أو بأشياء غيرها وأكبر منها. فمن فعل هذا كان مغاليا، أي من فعل اختار تجارات كبيرات أو رمش حياة وفرات استقام من ذولة ورمي اسمها ذلك من الله فلا رقم وكيلة من الجهل. فمن فعل ذلك كان مغاليا في الرمي، وقد حذر من الغلو في الدين مبينا أن الغلو أهلك من قبلنا من الأمم السابقة، والغلو منقوط مرغوب عنه، والممارسون للغلو غلاة متشددون، والممارسون للغلو غلاة متشددون. وفي حديث آخر في سنن أبي داود عن أم سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي مكان وهو راضي يكبر مع كل حصاه. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله ورحمة الله ورحمة
ويرمي الحوض إلى البحر الذي فيه اسمه كل عام اللي طلع الحجيج. نعم ورثة من خلفه اللي بيرمي وحده ورثة من خلفه يسبوه فسألت عن الرجل فقال الفضل بن عباس أقول أفضل بن عباس الفضل بن عباس هو اللي كان معه في هذه الوقت الفضل بن عباس وازدحم الناس أي دحم عن الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا ما لكم لا تزدحم وإذا رأيتم مجرة فرموا بمثل حصى الخد توجي عام وإذا رأيتم الحشرة فرموا بمثل حصى الخد وإسناده حسن عباد الله إن محصول الكلام في مسار في هذا الموضوع لا ماضي ولا هذا أن الإسلام دين محض والرحم والتوسط والاعتدال هذا الدين كما نقول دائما دين التوسط والاعتدال والرحمة والرفق واللين والتواضع والأخلاق عموما ينهى عن التقرب والتنطع والغلو مع نحن وبعدها كلها التقرب والغلو والتشدد والتنطع في الاعتقاد ولهذا تقديس الدين يجعله يزله بعض الناس للمستوى في ربهم سبحانه وتعالى أو كأنه ملك من الملائكة لا توسط الاعتدال بشر لكن من أتقى البشر من أخشى الله البشر هذا الذي ينبغي أن يعتقد من أحسن عباد الله من خير عباد الله من أتقى عباد الله ينبغي بل يجب أن يطاع وأن نسمع كلامه وأن نتبع بما جاء به من أمر ونهي وأن نعتقد فيه أنه معصوم لا يأمر إلا بما أمره الله أن يأمر به ولا ينهى إلا عما أمره الله أن ينهى عنه هذا هو الذي ينبغي أن نتعلم قلت والغلو في الاعتقاد في العبادات وفي المدح والسلوك وفي النذر والقربات والالتزام بالمشروع هو المطلوب والالتزام بالمشروع أي المشروع في شرع الشرع هو المطلوب عمله والحفاظ عليه وكلما كان خفيفا على النفس كانت أرغب فيه وأميل إليه أي كانت النفس أرغب فيه وأميل إليه والمتشدد في الدين مغلوب من شاد الدين غلبة ومن غلب الدين غلب ولا يفهم من التوسط لا يفهم من هذا الكلام التفريع كل شيء بس مكاين مزهد كل شيء مقدم على كل شيء علاش باش ما تقع الغلو هذا كلام غير صحيح ولا يفهم من التوسط والاعتدال الزهد بالطاعات والقربات خلاص علاش تزهد كل شيء مديرك وحده شايف الغلو سبحان الله أو الزهد بالنوافل إنما المطلوب عدد الغلو أعمل قبول والمبالغة فيها عددا وكيفية يعني 5000 يرتك الله منها أو 7000 أو 3000 سبحان الله ما تشوف ما في مرة بيتا كم تعيش في خلاص صلي مرة كم مرة عامة وتقوم الليل مرة كم سبحان الله يجي واحد يروح ثلاث مرات ما أصحى مشكلة علاش؟ لأنك أخذت الدين بالرد بقوة بقوله خير الأمور يا صلاح ويبقى السجد الإنسان يسجد الثاني كيف ما تشعر الرسول وتسجد الله لولا ثانية ساجد ويبقى ركع ما شاء الله تعصى لا خير الأمور يا صلاح مش يعني والمبالغة فيه عددا وكيفية حتى لا تنفر النفس منها الخير والقبول يتحققان بالإخلاص وموافقة الشرع المشروع من الأحوال والأعمال ولا يكون الغلو سببا للتكاسل ولا يكون الغلو سببا للتكاسل والتفريط في القيام بواجبات الشرعية والأعمال الصالحة مخافة الغلو في نظره و
التكبر هو المبالغة في الأعمال غير الواجبة والتشديد على النفس فيها. نسأل الله أن يوفقنا في ديننا وأن يتقبل منا جميعا.